أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في الآية 79 من سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل، من يمكن أن تكون هنا بيانية لبيان خصوصية في الليل، خصوصية القيام في الليل وبركته وأثره في التكامل مما سنذكره إن شاء الله لاحقا، أو بيانية من جهة أن النهار معروف بالحركة والنشاط وأداء الأعمال، فالمناسب أن إذا يوجد دعوة لعمل معين أن يكون الإشارة إلى الليل، وإلا في النهار تجري فيه مثل قوله تعالى: قم فأنذر. هذا الذي يناسب النهار، العمل والنشاط والحيوية. أما البيان نحتاجه في الليل باعتبار أن الليل يكون للسكون والراحة، فالدعوة إلى العمل فيه تحتاج إلى بيان، بمعنى أنه لا ينبغي أن يقضي الليل كله في النوم، لابد أن يكون جزء منه للقيام. فإذا من ومن الليل يمكن أن تكون من بيانية، ويمكن أن تكون تبعيضية، أي بعض الليل. ومن الليل أي بعض الليل، لابد أن يكون هناك للبدن حصة من الراحة ومن تجديد حتى يجدد نشاطه. فمن هنا تبعيضية أي بعض الليل، وهذا التبعيض أيضا يمكن أن يستفاد من الباء فتهجد به أي ببعضه، كما في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم، أي ببعض وأرجلكم كذلك. فإذن الباء يمكن أن تكون تبعيضية بمعنى بعض الليل، وهذا الذي هذا البعض الذي حددته سورة المزمل، قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه هي الأبعاد التي يمكن أن يقوم فيها الليل. فتهجد، الهجود هو النوم، فالتهجد هو مأخوذ من النوم لكنه يعني عكس المعنى، قاوم النوم، كما في الكلمة المتداولة التمريض. تمريض من مشتقة من المرض، لكنها ماذا تعني؟ معالجة المريض وتطبيب المريض. فهكذا إذن بعض الأفعال لها معنى يخالف الأصل الذي اشتقت منه. فتهجد، التهجد الهجود هو النوم، لكن التهجد بمعنى مقاومة النوم ومعالجته لقيام الليل وتكلف اليقظة، كالتمريض الذي اشتق من المرض، إلا أنه يعني معالجة المرض. نافلة لك، إبة إضافية، النفل هو الشيء الزائد، فنافلة لك إذن هبة إضافية لك، هو فرض خاص بك واجب عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الوجوب الخاص بك إنما هو نافلة لك، هبة إضافية، حيث أن قيام الليل واجب عليه صلى الله عليه وآله دون سائر الأمة، كما دلت عليه الروايات الشريفة. قيام الليل مستحب لبقية الأمة لكنه واجب على رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن بتنقيح المناط أنه قد بتلقيح المناط يستدل على وجوب قيام الليل على سائر أولياء أمور المسلمين، لأن الخطاب توجه إلى النبي لا بشخصه، وإنما يا رسول الله كونك حامل رسالة. فإذا يمكن بتنقيح المناط إذا ساعد عليه الدليل يكون صلاة الليل واجبة على سائر أولياء أمور المسلمين. إذن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام. عسى ترجي وأمل بأن بهذا القيام من الليل تبلغ المقام المحمود عند الله تعالى. ما المراد بالمقام المحمود؟ ذكرت الرواية أن المراد والشفاعة، ونعم هذه بعض مصادق المقام المحمود. لا ينبغي أن نحصر معاني المقام المحمود بالشفاعة. الروايات كثيرا ما تذكر بعض العناوين من باب المصادق، أو على تعبير الميزان باب الجري والانطباق، أو إلا لا ينحصر منه. مقام المحمود يمكن هو هذه الرسالة العظمى والولاية الكبرى التي من الله تعالى بها على نبيه، أو المقام المحمود هو إظهار دينه على الدين كله، أو يمكن أن يكون هو تفضيله على الخلق أجمعين. كلها ممكن أن تكون هي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به، ولا نقتصر على الشفاعة. وفيها طبعا الفات عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني أعطيت لك الشفاعة، يبعثك ربك. هذه الشفاعة مصدرها من الله تعالى، حتى لا يصير تصور خاطئ عندنا لمعنى الشفاعة. قابل أن النبي صلى الله عليه وآله أو سائر الشفعاء هم أرحم من الله تعالى، حتى أن الله يقرر العذاب على العبد فيشفعون له فيرحم العبد، هل هم أرحم من الله تعالى؟ لا، هي الشفاعة من الله تعالى، أعطاها لأوليائه إكراما لهم لإظهار جلالة قدرهم. فليس فيها أبدا أي مجال للظن بل التوهم بأن العبد أرحم. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله ليس أرحم من الله تعالى حتى تكون له الشفاعة. هذا المقام المحمود وهو الشفاعة على تفسير الشفاعة، هذا الله تعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وآله لأوليائه. استعمال صيغة الترجي عسى لا تعني الترديد والاحتمال في أمر الله تعالى، لا احتمال في أمر الله تعالى ومشيئته. إذا تعلق أمره بشيء يقول له كن فيكون. هذا العسى ليس بهذا اللحاظ، وإنما بلحاظ المخاطبين، باعتبار أن الآية وإن خاطبت توجهت بالخطاب المباشر إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإلا هو الخطاب متوجه إلى سائر الأمة. سائر الأمة أيضا أنتم تهجدوا بالليل حتى يبعثكم الله مقاما محمودا، لكن كل واحد طبعا المقام المحمود الذي يناسبه. تعطى الشفاعة الكبرى الواسعة للنبي صلى الله عليه وآله، وأنتم المقام المحمود أيضا تعطون الشفاعة، أنتم أيضا تشفعون لأهلكم لمحبيكم. عدد كبير من المؤمنين كما دلت الرواية الشريفة. فإذا الخطاب مو فقط موجه للنبي صلى الله عليه وإن كان هو المباشر بالخطاب، لكنه متوجه أيضا إلى سائر أتباعه الذين يؤمل منهم أنهم المفروض أنهم يستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقومون أيضا اللي يعطى النبي الشفاعة الواسعة الشاملة، وأنتم أيضا تعطون الشفاعة كل واحد بحسبه. فإذا عسى فيها عدة وجوه، يعني يمكن أن يكون لهذا الصيغة بعسى بصيغة الترجي مثلا لإحداث المزيد من الرغبة والعزم، لا تعطى النتيجة حتمية حتى يحصل، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى فقولا له قولا لينا في موسى وهارون صلوات الله عليهما، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله خوكان وميؤوس من إيمان فرعون، ماكو أي احتمال، لكن هذا الاحتمال لعله إعطاء للمخاطب يجعل عنده همة وعزيمة على أن يواصل عمله. والذي كان يعرف النتيجة سلفا أن فرعون لا فائدة من خطابه وأن كفره حتمي، ما فائدة لأن حمل الرسالة إليه. فإذا هذا الوجه الأول، أن الترجي صيغة عسى يعطي دافعا وحافزا للعمل كما في هذه الآية الشريفة. ويمكن أن يكون عسى لإلفات النظر إلى أن الجزاء الحسن من الله تعالى هو كرم وتفضل وليس نتيجة حتمية للفعل، أنه قمتم الليل، تهجدتم الليل، إذن تعطون كذا، راح يصير شعور لدى الفرد بأن هذا استحقاق له. هي معادلة 1+1 يساوي 2، تهجد الليل لك مقام محمود، راح يصير ينشأ عنده احتمال وكان هذا استحقاق، لا عسى، عسى أن يبعثك، هذا كله تفضل وإحسان من الله تعالى وليس استحقاقا لما يقوم به العبد من عمل صالح حتى تكون نتيجة حتمية. الذي عليكم هو أن تبقون في هذه حالة الرجاء والأمل بفضل الله تعالى أن يعطيكم هذا المقام المحمود. أو ممكن وجه الآخر، عسى لبيان أن تهجد بالليل كما نعبر بمصطلحاتنا إنما هو على نحو المقتضي وليس على نحو العلية التامة، فلا بد أن تنضم إلى التهجد بالليل شروط أخرى، كمالات أخرى لكي يؤدي هذه النتيجة وهي يبعثك ربك مقاما محمودا. ليست هذه النتيجة تترتب تلقائيا ذاتيا على صلاة الليل، والتي مثلا افترض الإخلاص في العمل، إتقان العمل. أيضا من الوجوه يمكن هو لإبقاء القلب متعلقا بالله تعالى، خائفا من حصول بداء، من حصول تغيير ما دام في هذه الدنيا، عسى أن يبعثك، لا تطمئن للنتائج. نعم، هي ممكن أن تؤدي صلاة الليل، تهجد بالليل إلى نيل المقام المحمود، لكن أيضا يمكن أن يحصل فيه بداء، ينصن هو الحبط، حبط الأعمال موجود هذا، فعسى حتى تبقى في حالة ترقب وحذر، أن يمكن أن هذه الكرامة التي تعطاها يمكن أن تسلب والعياذ بالله. فهذه الحالة للقلب، حالة الخوف من التغيير من البداء، فيها خير كثير. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ربط جنان، ربط على القلب ليربط على قلوبه، ربط جنان لم يفارقه الخفقان. وقال الإمام السجاد عليه السلام: وإن في اللهف إلى جودك. هذا الأمل، هذا الترقب، نفس الوقت المقترن بالخوف، وإن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين. إذا الوجوه عديدة يمكن أن نفهم لاستعمال عسى بصيغة الترجي والأمل. آيات المزمل أيضا اللي قرأنا بعضا منها تبين، يعني فيها تتم لمعاني هذه الآية الشريفة في سورة الإسراء، لأن الآية بعد أن قالت قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه، لماذا؟ ما الذي يراد من ذلك؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فهذا الأمر بالتهجد بالليل لأننا نعدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم يا أبطال الحوزة العلمية إن شاء الله، أنتم تعدون لأدوار رسالية عظيمة كبيرة، أنتم قادة للمجتمع، أنتم هداة إلى الله تعالى ولإصلاح الأمة، أنتم تتهيئون لمسؤولية كبيرة، فخذوا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد إعداد لشخص رسول الله حتى يقوم بهذه الرسالة العظيمة، قم الليل إلا من أجل ماذا؟ تكملته: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنوحي إليك قولا يحمل مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعدك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نعدك لتحمل مثل هذه الأمانة الثقيلة. فإذن هو في نفسه ثقيل لأنه فيه معاني عميقة، لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وهو ثقيل أيضا في آثاره ونتائجه ليظهره على الدين كله، مشروع الرسالة الإسلام أن تستوعب العالم كله والبشر كله ليظهره. إذن قول ثقيل، مسؤولية وأمانة كبيرة، وهو ثقيل لما يسببه من الضيق والحرج على حامل هذا القول الثقيل، فلا يكن في صدرك حرج منه، من هذا القرآن ومن هذا القول الثقيل، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فإذا في كم اتجاه سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا في نفسه، قولا ثقيلا في آثاره ونتائجه، قولا ثقيلا فيما يسببه لك من مشقة ومن مصاعب ومن حرج، فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقيل أن القول الثقيل هو تبليغ الأمر بخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما أقول ليس القرآن، لا، القرآن مشمول، لكن خصوصا في قضية تبليغ ولاية أمير المؤمنين، لأن الآية التي سبقتها أمرت بترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول الثقيل ما هو الذي أضيف إلى ترتيل القرآن؟ أضيف إلى ترتيل القرآن. فإذن أمر خاص، وهو تبليغ ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن لكي تتحمل هذه الأثقال استعن بناشئة الليل، إن ناشئة الليل أي العبادة التي تنشئها في الليل. لماذا في الليل؟ هذه من البيانية اللي ذكرناها في أول الكلام، لأنها أصعب مراسة، أشد على النفس، أثبت للإيمان، أصدق في الأداء، أدعى لحضور القلب، لانقطاع الشواغل في الليل. فيها امتحان للإخلاص، ليس فيها رياء ولا فيها أي شيء مما يمكن من منافيات الإخلاص. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل ولا يريد به غيره. امتحان للإخلاص في هذا قيام الليل، لذا فإنها تكون أحسن إنتاجا وأجدى في تحقيق الغرض منها. أولياء الله تعالى عرفوا ما في قيام الليل من وسيلة لنيل رضا الله تبارك وتعالى، فواظبوا عليها، والذين بلغوا ما بلغوا من المقامات عند الله كانت علامتهم المميزة مواظبتهم على قيام الليل والتهجد في الليل. لاحظ أن موسى عليه السلام لما ذهب للمناجاة وقضى 40 يوما وليلة، لكن الله تعالى خص الليل بالذكر، وواعدنا موسى 30 ليلة، هو قضى 30 ليلة بأيامها، لكن التركيز على الليل يعني هو الأهم والأجدى في تحقيق الغرض. إذن إذا كنا من الساعين لنيل تلك المقامات، وحري طبعا بكل عاقل أن يكون ساعيا لنيل هذه المقامات، فلا بد أن يعد نفسه بهذه الرياضة المعنوية لتساعده على نيل المقامات الكريمة. لو قرأتم وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال، كل المشايخ رووها، كافي، صدوق، طوسي، غيره: أوصيك يا علي في نفسك بخصال. بدأ يعددها، وكل الوصايا كما ترون، الوصية لا أحتاج أن أنقلها جميعا، يوصي بها مرة واحدة إلا لما وصل إلى الليل: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. ثم دعا له: اللهم أعنه، لا تنال إلا بمعونة من الله تعالى ولطف، إلى أن قال: وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. كررها 3، وصاياه الأخرى كانت مرة. من سننه صلى الله عليه وآله في صلاة الليل أنه كان يفرق بها، يعني كان قبل ما يتوجه إلى فراشه يتوضأ، يصلي بعضا من صلاة الليل، ثم يستيقظ خلال الليل. وكان من دأبه أنه إذا استيقظ من نومه يرمق السماء بنظره. البيوت شرقية يومئذ، مو غربية، اليوم سقفه ما نشوف السماء، لا، البيوت يومئذ كانت شرقية، فأمام الغرف ساحة ترى السماء مباشرة. فيرمق السماء بطرفه ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران من آية 190 فما فوق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى أن سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات العشرة. ثم يقوم ويتطهر من جديد ويؤدي بعضا من صلاة الليل، ثم ينام، ثم يلحق الشفع والوتر بصلاة الصبح. الرواية موجودة في نسخة الكافي، يلحقها الإمام راوي هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه، يعقب يقول: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. قلت الراوي: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. فنستدل بهذه الرواية وهي صحيحة، وإن كان في حديث آخر روى الكليني قال: بعد نصف الليل. تعدد قراءات لنا أن نستدل بأي واحدة منها، فإذا مو إلا بعد منتصف الليل، خاف اللي يريد ينام مبكر تعبان إلى آخره، ما يستطيع أن ينتظر إلى نصف الليل، أو ما يضمن يستيقظ قبل صلاة الصبح، لا، من ثلث الليل يمكن أن يؤدي صلاة الليل. يعني في هذه الرواية الصحيحة: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. ويمكن بمعنى من المعاني أن نستفيدها من نفس آيات المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه. زين، فإذا زيد بتهجدك على نصف الليل معنى بدأت قبل نصف الليل، قبل منتصف الليل. لكن نحن عندنا هذه الرواية الصريحة في ذلك، من ثلث الليل ممكن. حديث عن الإمام العسكري عليه السلام فيه معاني جليلة يمكن أن نستفيد منها: الوصول إلى الله تعالى سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. فيه معاني عديدة يمكن أن نستظهر بعضا منها. أولا، أن الوصول إلى الله تعالى إذن ممكن ما دام هو سفر لا يدرك إلا، يعني ممكن، لكن عليك أن تتخذ وسيلته. الأعمال الصالحة كلها موصلة إلى الله تعالى صحيح، لكن ما يقول لا يدرك إلا بامتطاء الليل، كأنه لابد أن تتوج الأعمال الصالحة بصلاة الليل لتوصل إلى الهدف. هذا إذن معنى نستفيد أنه ممكن، لكن يحتاج إلى حركة، إلى قطع مسافة حتى تصل إلى الله تبارك، وجهد. السفر تشبيه بالسفر، والسفر يحتاج إلى جهد وجهاد، والسفر يحتاج إلى مركب تمتطيه لتقطع به الطريق. فهناك كذلك صلاة الليل أيضا امتطاء الليل. وطبعا كما أن في السفر صعوبات، مفارقة أهل أحبة أوطان، كذلك إذن في العبادة والسير إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يقترن شيء من التخلي عن شهوات، تخلي عن تعلقات حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. فإذن الصلاة هي بشكل عام، الصلاة هو الصلاة معراج المؤمن، هي كل الصلوات هي معراج وسير وسفر إلى الله تبارك وتعالى، لكن يبدو أن تاجها صلاة الليل. ويظهر من الحديث أيضا يمكن بالمقارنة مع السفر أنه كما أن السفر فيه مخاطر، مخاطر عديدة في السفر، يمكن أن يتيه بالسفر، يمكن أن يقع وادي ما يشوفه ويوقع به منزلق خطير ويموت، يمكن أن يتعرض القطاع طرق، يمكن أن يتعرض الوحوش مفترسة، يمكن أن يفقد الزاد والراحلة في الطريق، هذه كلها المخاطر موجودة في السفر. فإذن لما يشبه السير إلى الله تعالى بالسفر يبدو أن السير إلى الله تعالى فيه هذه المخاطر كلها. هو ليس سفرا طويلا بفضل الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يعني أنه خال من المخاطر من المهالك. تشبيهه بالسفر يعني أن كل هذه المخاطر المحتملة في الأسفار محتملة فيه. التيه مو أحد المخاطر، والتيه أيضا يمكن أن يحصل هنا. قطاع الطرق، قطاع الطرق موجودين، المتلبسون بالدين الذين يدعون يتظاهرون بالمعرفة لكنهم يضللون الناس بشبهاتهم، يبتدعون لهم أفكارا منحرفة. فقدان الزاد يمكن أحد المخاطر، وهنا فقدان الزاد موجود. إنسان لما يقضي عمره بالتفاهات يذهب إلى الله بلا زاد، ففقدان الزاد إذن موجود. أمين عليه السلام يتأوه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر، وحوش مفترسة في السفر، وهنا وحوش مفترسة. هؤلاء شياطين الجن والإنس الذين يزينون كل قبيح ويقبحون كل حسن من أجل أن يوقعوا الناس في المعاصي، ومن أجل أن يسلبهم نور الإيمان. الآن بدأت بطولة كأس العالم قبل أيام في قطر، 7 أو 8 دول من أوروبا جاءت بوفدها وهي ترفع شارة المثليين، وتريد أن تحمل شارة المثليين وتدعو إليها. ما علاقة الرياضة والبطولة بالدعوة إلى المثلية؟ ماذا يريدون بذلك؟ لولا أن قطر طلبت من الاتحاد الدولي أنه أي واحد يحمل شارة المثليين يمنح كارت أصفر قبل المباراة، قبل المباراة يمنح كارت أصفر. فالمنتخبات تراجعت عن هذا، حتى قيل في التهكم بها أنها أرخص صفقة في الدنيا، من خوفا من كارت أصفر تخلوا عن شعارهم. إذن كلها شعارات زائفة، لا يؤمنون بها حتى هم، خوفا من كارت أصفر تنازلوا عنها. قد تافه إذن هذا المطلب، وشنو معنى هذا؟ ماذا تريدون؟ تجون بوفودكم وترفعون شارة؟ هاي شياطين الجن والإنس، هذول قطاع الطرق، وهذول العصابات، وهذول الوحوش المفترسة في طريق السائر إلى الله تعالى، دون أن يغون الناس. فإذا التيه ممكن أحد المخاطر، نعم، والتيه في طريق الله تبارك وتعالى موجود. حينما يأخذ العلم والمعرفة من غير معدنه ومن غير أهله، وما أكثر هؤلاء، كم واحد يأخذ علمه ومعرفته من أهل البيت سلام الله عليهم. والإمام يقول: فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعدا عن حاجته. هذا السير إلى الله تعالى، كل المخاطر موجودة لكن بمعانيها المناسبة لتلك المقابلة لتلك المعاني الموجودة في السفر. هذا كله إذن من ناحية أثر صلاة الليل في تحصيل الارتقاء في سلم الكمال. أما من ناحية الثواب إذا أردنا، فالروايات الواردة في ثواب صلاة الليل كثيرة جدا، لها فضل عظيم في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه السلام: ما من عمل حسن يعمله العبد وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله تعالى لم يبين ثوابها. فلا تعلم نفس، لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده. فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين. وفي حديث قدسي: إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يمينا وشمالا. تعبان، درس تحضير ومباحثة ومسؤوليات البيت وسائر الأمور، يقوم صلاة الليل وهو نعسا، وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتفتح، ثم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي، نعاس يتغالب مع النعاس، بما لم أفترض عليه لم أوجبه، راجيا مني لثلاث خصال: ذنبا أغفره له، أو توبة أجددها له، أو رزقا أزيده فيه، رزقا ماديا ومعنويا، لا نقتصر على الرزق المادي في طلبنا. اشهدوا ملائكتي أني قد جمعتهن له. اللهم صل على محمد. وروى الإمام الصادق عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لجبرائيل عليه السلام: عظني. فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، عش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، ما بيك أفلا، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. هاي يقول ركز عليها. واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كفه عن أعراض الناس. هذا مع الأسف هذا الفيسبوك مشتهر الآن، ياهو العجبة كلمات ورانسان سواه لمنشور على الفيسبوك، يسقط هذا ويفتري هذا وينتقص من هذا، هذا النيل من أعراض الناس وكرامتهم. اتقوا الله يا ناس، مجرد اختلف معه في شيء هذا تحاسب عليه. ويكيف هم إذا إعجابات جدتك كثيرة عليه، وهي الناس هم تحب التفاهات، تشوف الإعجاب ما تلقى على الكلمة المفيدة والواعية، لا تلقى الإعجابات على التفاهات، فيفرح من يلقى إعجابات ما يدري هاي سجلت عليه آثام بعدد من قرأها وسجل له إعجابا أو لم يسجله إعجابا. اتقوا الله يا ناس، حذروا من هذه. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: الركعتان في جوف الليل أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا مضاف طبعا للبركات والآثار الدنيوية. لو تستقرئ الروايات وتشوف ما هي الآثار المترتبة على صلاة الليل من سعة الرزق، بهاء الوجه، رفع الهم والغم، إبعاد الحسد، غفران الذنوب، أنها نور يوم القيامة، أنها أنس وضياء في القبر تدفع وحشة القبر، كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ولأن صلاة الليل طبعا بهذه المنزلة العظيمة وبهذا الأثر المبارك الكبير، فإنها لا تنال إلا بتوفيق خاص من الله تعالى، لذلك يحرم منها من ليس أهلا لها. متصور كلمة كيف؟ في الرواية: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنت رجل قيدتك ذنوبك، لهذا حرم. طبعا ما تنال هذا الفضل، هذا مو كل واحد يؤتى. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إني لأمقت الرجل قد قرأ القرآن وعرف ما في صلاة الليل، ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان الصبح قام يبادر بالصلاة. زين، إذا لحق على الفريضة. إذن حتى الخطباء يستفيدوا من مثل هذه المحاضرات لكي يجعلوها مجلسا حسينيا من نور القرآن، تعرج على أن القوم لما جاء الأمر من عبيد الله بن زياد بن سعد أن يعجل على الحسين عصر يوم تاسوعاء، فأرسل الإمام الحسين عليه السلام أخاه العباس وعشرين فارسا وطلب منهم إمهالهم إلى الصباح حتى يقضوا هذه الليلة بالعبادة، وحصل هذا وتأجلت المعركة إلى اليوم التالي. نختصر الكلام: الإمام عليه السلام قال: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء، والاستغفار حتى باتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل. جزاهم الله تعالى عن الإسلام وأهلي خير جزاء المحسنين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته ويبلغنا رضاه إن شاء الله تعالى، والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على